السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا من مدارسة منزلة الفقه في شريعة الله المطهرة، منزلة علم الفقه في شريعة الله المطهرة، وشرعنا في مدارسة مبحث عظيم قلت أختم به الكلام على منزلة علم الفقه في شريعتنا المطهرة. هذا المبحث إخوتي الكرام قلت هو استعراض الفروق بين شرع الخالق وشرع المخلوق، والأمر إخوتي الكرام في منتهى الظهور والوضوح، ومن أراد يعني أن يتلمس الفروق بين شرع الخالق وشرع المخلوق كمن أراد أن يبحث عن الفروق بين الطاهر والنجس، وبين المعدوم والموجود، وبين الحق والباطل، وبين النور والظلام، يعني الأمر في منتهى الوضوح. ولذلك إخوتي الكرام ما أذكره هو من باب المزايا التي في شريعة ربنا جل وعلا، وتحتم علينا أن نلتزم بذلك، ومن أعرض عن ذلك فقد كفه نفسه وكفر بالله جل وعلا. ذكرت إخوتي الكرام ثلاثة فروق. أولها أن شرع الله جل وعلا مستمد من خالقنا، من ربنا، من سيدنا، من مالكنا، وقلت هذا وضع الأمر في موضعه ووضع الشيء في نصابه، أن يأخذ المخلوق بشرع خالقه، وأن لا يعبد بعضهم بعضا من دون الله جل وعلا. الأمر الثاني قلت إن شرع الله جل وعلا صاحبه علم كامل، كيف لا، وهو شرع من بكل شيء عليم. والأمر الثالث صاحبه أيضا حكمة تامة، وضعت الأمور في مواضعها فهو تنزيل من حكيم حميد. هذه الأمور الثلاثة مر الكلام عليها، ووقفت عند الفرق الرابع من الفروق التي سنتدارسها، وقلت إنها 15 فرقا. أول الأمور التي سنتدارسها وهي الفرق الرابع، الفارق الرابع بين شرع الخالق وشرع المخلوق. شرع الخالق إخوتي الكرام فيه هدى ونور وإرشاد العباد إلى أقوم الأمور، هدى. والهداية تقدم معنا بيانها عند تفسير قول ربنا اهدنا الصراط المستقيم، وقلت هي الدلالة برفق وسهولة ويسر، وشريعة الله جل وعلا حوت هذا المعنى، فقد دلتنا إلى ما يسعدنا في دنيانا وآخرتنا برفق ولطف ويسر وسهولة حسب ما يتناسب مع فطرتنا التي فطرنا عليها ربنا سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكل شرع يمشي عليه الإنسان في هذه الحياة يتصادم مع فطرته ولا يحصل منه إلا الشقاء العاجل مع العذاب الآجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن في شريعة الله الهدى والنور وإرشاد العباد لأقوم الأمور. وتقدم معنا مرارا أن شرع الله لعقولنا كالشمس لأعيننا، وأن شرع الله لحياتنا كالماء للسمك. فكما أن السمك لا يحيا بدون ماء، فهذه البشرية لا يمكن أن تسعد في هذه الحياة بدون الشريعة الغراء التي أنزلها الله على نبيه خاتم الأنبياء، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا المعنى أشار الله إليه في آيات كثيرة. وكما قلت في الموعظة الماضية، هذه الأمور تحتاج إلى شيء من الإيجاز فيها لننتهي منها ونشرع في مدارسة مباحث الفقه، وإلا فكل فرق من هذه الفروق يحتاج كما قلت إلى موعظة كاملة. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا للعقول كنور الشمس الذي هو من أعين، والأعين لا ترى بدون نور، والعقول لا تهتدي بدون شرع العزيز الغفور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يعني بعدها آية واحدة وليس كذلك ختام سورة النساء: لا إله إلا الله وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أكمل وأحسن وأسد وأفضل في جميع شؤون الحياة وواقع الأمر. إخوتي الكرام، نظم الله بهذه الشريعة التي أنزلها علينا جميع معاملاتنا، سواء مع أنفسنا أو مع بعضنا أو مع ربنا سبحانه وتعالى، عن طريق معاقد التشريع التي حواها شرع العزيز الغفور سبحانه وتعالى. ومعاقد التشريع ثلاثة لا بد أن توجد في التشريع، وإلا فذلك التشريع فاسد عاطل باطل. أولها المحافظة على ضروريات الحياة، وثانيها المحافظة أيضا على الحاجيات، وثالثها المحافظة على التحسينيات والجري على مكارم الأخلاق. والتشريع يدور على هذه الأمور الثلاثة: الأولى ضروريات، وهي التي يسميها أئمتنا بدرء المفاسد. لا بد إخوة الكرام من المحافظة على الضروريات الست، على أديان الناس، على أبدانهم، على عقولهم، على أموالهم، على أعراضهم، على أنسابهم. لا بد من المحافظة على هذا، وهذا ما حفظ عليه أتم محافظة إلا في شريعة الله جل وعلا. وما عدا شريعة الله جل وعلا الناس فيه في غابة يأكل القوي منهم الضعيف. ثم بعد ذلك الحاجيات، وهي التي يسميها أئمتنا لجلب المصالح، درء المفاسد، جلب المصالح. فتح الله أمامنا كل خير، كل طريق يوصلنا إلى كل خير ونفع وفائدة وربح في هذه الحياة. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ثم التحسينيات، وهي الجري على مكارم الأخلاق. فربط بيننا برباط محكم وثيق عندما شرع لنا ما شرع من السلام وحسن الكلام وبشاشة الوجه وطلاقته وغير ذلك، بحيث يعيش الناس كأنهم في جنة عاجلة. أما إخوتي الكرام، لابد منه. هذا موجود في شريعة الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل في جميع شؤون الحياة. إذا شرع الله فيه هدى ونور، وقد أشار الله إلى هذا في مطلع كتابه في أول سورة البقرة، فقال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إخوتي الكرام، قول ربنا الرحمن هدى للمتقين مر معنا مثل هذا بكثرة، وخص هداية القرآن بالمتقين لأنهم هم المنتفعون بها، فمن عداهم ما حصل هذه الهداية وأعرض عنها، ولذلك خصت هذه الهداية بهم لإقبالهم عليها وأخذهم بها وانتفاعهم بها. فمن يعني عمل وليمة ودعا دعوة عامة، من الذي يأكل؟ من حضر وليس كذلك؟ من لم يحضر وإن دعي ما أكل ولا استهلك؟ وهنا يا أيها الناس ادخلوا في السن كافة، لكن من الذي دخل؟ من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن شرح الله صدره للإسلام؟ وهنا كذلك: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه الهداية وهذه الدلالة حصلت لعباد الله المتقين الأخيار. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يمتنا على هذه الهداية، وأن يبعثنا عليها بمنه وكرمه وجوده، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا إله إلا الله. الفرق الخامس إخوتي الكرام، شرع الله جل وعلا فيه خير وبركة، والأخذ به يوجب حصول النعم المتزايدة، خير وبركة، وبه تحصل النعم المتزايدة. وقد أشار الله جل وعلا إلى بركة شرعه وما فيه من خير ومنفعة للعباد، فقال جل وعلا في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا تجعلونه قراطيس. والقراطيس إخوة الكرام هي الصحف، لكن إذا كانت مفرقة مبعثرة. وإنما فعل اليهود اللئام هذا إنهم كانوا يكتبون التوراة في صحف مفرقة حتى يظهروا الصحيفة التي يريدونها ويخفون ما لا يريدون أن يظهروا. فإذا يعني كتبوا كل مقطع في صحيفة إن لزم هذا المقطع أخرجه، المقطع الثاني لا ينفعه كتمه. وأما إذا كان في سجل جامع كتاب يعني مجموع بين دفتين تقول افتح حج عليك في صفحة كذا، هذا يخالف ما أنت يعني تقول به. فلذلك كان أحبارهم عليهم لعائن ربنا يجعلون الكتاب الذي أنزله الله عليهم فيه قراطيس أو رقم زعفرة، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. الله الذي أنزل الكتاب التوراة على عبده ونبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا هو التقدير. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما يقوله بعض المخرفين من الصوفية في هذه الأوقات: قل الله، يعني اذكر الله بصيغته لفظ الجلالة، الله 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 الله، لأن الله يقول قل الله. يا عبد الله يا عبد الله استمع، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ قل الله، أي الله أنزله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. يا إخوتي، لما التلاعب بكلام الله جل وعلا؟ وقلت مرارا: ذكر الاسم المفرد ما وردت به شريعة الله المطهرة لا مظهرا، الله الله، قهار قهار، أحد أحد، صمد صمد، ولا مضمرة هو هو، وما شكل هذا. هنا قل الله أنزله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير الخير كثير البركة من أقبل عليه وأخذ به، من أخذ بشريعة الله والتزم بها ضمن الله له الخيرات والبركات والمسرات في هذه الحياة وبعد الممات. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومثل هذه الآية إخوتي الكرام قول ربنا الرحمن في سورة الأنبياء على نبينا وأنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهنا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون في سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء على نبينا وأنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه. هذا كما قلت الفرق الخامس، الفارق الخامس بين شرع الخالق وشرع المخلوق. الفرق السادس من الفروق المعتبرة، لا إله إلا الله، هذا الدين الذي من الله به علينا وأنزله على نبيه الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه هو أعظم رحمات الرحمن الرحيم على المكلفين، أعظم رحمات الرحمن الرحيم على المكلفين، أعظم رحمة رحمنا الله بها أن أنزل علينا الكتب وأرسل إلينا الرسل ليخرجنا من الظلمات إلى النور. هذه أعظم الرحمات، لا يوجد رحمة تعدل هذه الرحمة، وهذه الرحمة من أخذ بها ترتب عليها السعادة التي لا شقاء بعدها، هذه أعظم الرحمات. فمن أخذ بهذه النعمة حصلت له أتم رحمات المنعم الرحيم سبحانه وتعالى. أشار الله إلى هذا في كتابه فقال في سورة نبيه يونس على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حقيقة هذه هي النعمة التي لا يعدلها نعمة، وهذه هي الرحمة التي لا يعدلها رحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد امتن الله على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة وأخبره أنها هي خير رحماته عليه، فقال سبحانه وتعالى في سورة القصص: وما كنت، الحمد لله يرحمك الله، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين. إذن وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، لكن حصل لك هذا برحمة من الله وفضل منه وإحسان، وهذه أعظم رحمة منه عليك ثم على الأمة الذين رحموا بهذه الرحمة التي نزلت عليك فصرت بها رحمة للعالمين على نبينا وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وما كنت ترجو، لفظ الرجاء هنا إخوتي الكرام بمعنى الأمل، لأنه يأتي بمعنى الوجل وبمعنى الأمل، المراد هنا الأمل قولا واحدا، وما كنت ترجو أي تأمل وتتوقع وتتطلع، وما كنت تنتظر هذا ولا خطر على ذلك، لكن هذا بفضل الله ورحمته. ويأتي الرجاء بمعنى الخوف أيضا والوجل، كما تقدم معنا إخوة الكرام في محاضرات التفسير عند قول الله جل وعلا في سورة النبأ، وليس كذلك؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، تقدم معنا تحتمل المعنيين لا يأملون ويتوقعون جزاء على أعمالهم، لأنهم ما عندهم حسن يجازون عليه. إنهم كانوا لا يخافون يوم الحساب ولا يعدون العدة للقاء الكريم الوهاب. واستعرضت هنا في الآيات التي تأتي بمعنى الوجل فقط وبمعنى الأمل وبمعنيين في كلام ربنا رب الكونين سبحانه وتعالى. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وأشار ربنا جل وعلا إلى هذه الرحمة العظيمة الكبيرة التي أعظم رحماته علينا في سورة العنكبوت، فقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة عظيمة واسعة كبيرة لا يمكن أن يحاط بقدرها. والتنكير للتعظيم، هم يطلبون آيات محسوسة من انشقاق القمر ومن يعني غير ذلك من الآيات التي يقترحونها. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الفارق السابق من الفروق المعتبرة، شرع الله جل وعلا لا تناقض فيه ولا تضارب ولا خلل ولا فساد، وشرائع المخلوقات متهافتة فاسدة متضاربة ينقض بعضها بعضا. ولذلك يستحسنون اليوم ما يستقبحونه غدا، ويستحسنونه غدا ما استقبحوه في هذا اليوم، وهكذا تغيير واضطراب وفساد، ثم بعد ذلك هي متهافتة متعارضة فيما بينها، هنا شريعة وهناك شريعة وهناك شريعة، وكلها ضلالات وتناقضات. شريعة الله لا تناقض فيها، لا اضطراب لا خلل لا فساد. أشار رب العباد إلى هذا في سورة النساء، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم إخوة الكرام، ليس في خلق الله تفاوت، وليس في شرعه تناقض ولا تضارب. وهدانا الله جل وعلا كما تقدم معنا بشرعه ملة هي أقوم، فكيف سيكون فيه فساد وخلل؟ خلق الله الذي هو أمر كوني أتقنه الله وأحسن إبداعه وإيجاده، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فشرع الله الذي هو الغاية من خلقنا من باب أولى سيكون في منتهى الإحكام والانتظام، وليس فيه خلل ولا فساد ولا هذيان. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الفرق الثاني من الفروق المعتبرة، شرع الله جل وعلا إخوتي الكرام هو أحسن حديث وأحسن كلام وأبلغ ما يقال وأفصح كلام شرع ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. أشار الله جل وعلا إلى هذا في كثير من آيات كتابه، فقال جل وعلا في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الآية إخوة الكرام تحتمل معنيين اثنين. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، المعنى الأول كما تقدم معنا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، خصهم لأنهم هم المنتفعون أيضا. فحكمه لهؤلاء الموقنين المنتفعين هو أحسن الأحكام، وشريعته خير الشرائع. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي المؤمنين الموحدين المهتدين المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقيل إن اللام هنا بمعنى عند والتقدير، ومن أحسن من الله حكما عند قوم يوقنون. فمن الذي يقر بسلامة حكم الله وأحسنيته وسداده وصوابه؟ من؟ الموقنون المتقون المهتدون العاقلون. أما الجاحدون المكابرون فقد أعرضوا عن الانتفاع بشرع الحي القيوم، وبعد ذلك تكلموا بالباطل ووصفوه بما وصفوه به من سحر وكهانة وشعر وأساطير الأولين اكتسبه. ومن أحسن من الله حكما عند قوم يوقنون، عند الموقنين يرون أن هذا الحكم هو أحسن أحكام المكلفين، وهو أحسن أحكام للمكلفين، فهو أحسن الأحكام للناس، وهو أحسن الأحكام عند الأكياد. وعليه من لم يوقن فيطعن في القرآن، وعليه من طعن فيه فهو ممن غضب الله عليه، وممن لا إقانة في قلبه، وليس هو من عباده العقلاء وواقع الأمر كذلك. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، عند قوم يوقنون سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أحسن الحديث. وأشار الله إلى هذا المعنى في سورة الزمر، فقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها، قوله متشابها أي متماثلة في الفصاحة والبلاغة والإعجاب، ومتشابهة في الأهداف الشريفة الحميدة التي تتضمن الغايات النبيلة الجليلة، متشابهة متماثلة. وهنا المراد من التشابه التشابه اللغوي، وهو التشابه العام في القرآن. وتقدم معنا أنه أيضا محكم كله، ذلك الكتاب ألف لام راء كتاب أحكمت آياته كما تقدم معنا في أول سورة نبي الله هود على نبينا عليه الصلاة والسلام: كتاب أحكمت آياته. وهكذا قول الله: تلك آيات الكتاب الحكيم. كله محكم وكله متشابه، والمتشابه هنا هو الإحكام، وعليه ومتشابه في إحكامه ومحكم في تشابهه، وهذان الوصفان لا يتقابلان إنما يجتمعان ويتفقان ويتآخيان، لكن يعني إن عبرت، إن أردت الانتظام، الانتظام في آيات القرآن تقول إنه محكم، وإن أردت التساوي، تساوي الآيات في هذا الانتظام تقول إنه متشابه، متشابه في إحكامه ومحكم في تشابهه. وهنا كما قلت لا يتقابل الإحكام مع التشابه بل يجتمعان ويتآخيان. متى يتقابلان؟ في ما أشار إليه ربنا الرحمن في سورة آل عمران عندما قسم القرآن إلى قسمين، بعضه محكم بعضه متشابه، هناك يتقابلان. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وتقدم معنا يصح الوقف على لفظ الجلالة والوصل وتخريج كل من الأمرين. إخوتي الكرام، هنا يتقابل الإحكام والتشابه، فيراد من الإحكام، يراد الإحكام الخاص، ويراد من التشابه، التشابه الخاص. يتقابلان ويختلفان اختلاف تنوع أيضا ليس اختلاف ثبات، كل واحد له معنى. المراد من المحكم ما عرف المراد منه وأمكن للعباد أن يقفوا عليه وعلى حقيقته، هذا أي محكم؟ الإحكام الخاص. والمراد من المتشابه التشابه الخاص ما استأثر الله بعلمه ولا يمكن للعباد أن يقفوا على حقيقته وعليه، كما تقدم معنا لفظ الروح مثلا حقيقتها استأثر الله بعلمها، تفسيرها نعلمه كما تقدم معنا، تفسير الظاهر يعلم لكن الحقيقة لا تعلم. وهكذا صفات ربنا جل وعلا حقائقها لا تعلم، معانيها في اللغة تعلم. ما يكون في الآخرة من نعيم وعذاب أليم، أصل المعنى معروف، الحقائق لا يعلمها إلا الله جل وعلا. إذن هنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وعليه قل هو الله أحد، هذا محكم متشابه، محكم في غاية الإحكام، يحتمل كما عرف العباد منه، واضح هذا. قول الله ليس كمثله شيء محكم متشابه في غاية الإحكام والوضوح، وأنه لا يوجد شيء يشبه الله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وعندما يأتي قوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نقول أصل المعنى معلوم، واليدان معروفتان تليقان بذي الجلال والإكرام حقيقتهما، يقول رد هذا إلى قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعليه ينبغي أن يفهم المتشابه، أي متشابه؟ التشابه الخاص على ضوء المحكم الإحكام الخاص، فذاك هو أصل كما جعله ربنا. كذلك هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قول الله جل وعلا قل هو الله أحد ومن إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا محكم عرف العباد منه والأمر في منتهى الوضوح. عندما يأتيك بعد ذلك يعني أنه هنا إله سبحانه وتعالى فرد صمد لا نظير له ولا مثيل، كما تقدم، عندما تأتي بعد ذلك بعض النصوص فيها ما لا يمكن أن نقف على حقيقته نرده إلى هذا النص، ما في ديني سأذكره في المثال الثاني لأنه ينطبق عليه. المعنى الثاني من المحكم الإحكام الخاص المتشابه التشابه الخاص، المحكم ما احتمل معنى واحد والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى، ينبغي أن نفهم المعاني فيه على ضوء المعنى فيه على ضوء المحكم. مثلا قول الله قل هو الله أحد وما من إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا محكم. قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون احتمل أكثر من معنى، احتمل الواحد الذي يعظم نفسه، واحتمل الجمع فرد هذا إلى المحكم وعليه واحد عظم نفسه. افهم هذا على حسب ما جاء فيه: هن أم الكتاب، وهي النصوص المحكمة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا قطعيا. والمعنى الثاني للمحكم والمتشابه في حال تقابلهما: المحكم لا إله إلا الله، تقدم معنا ما عرف المراد منه في المعنى الأول، ما استأثر الله بعلمه، ما احتمل معنى واحدة وما احتمل عدة معاني. المعنى الثالث: المحكم ما عرف المراد منه بنفسه، والمتشابه ما عرف المراد منه بغيره، ما احتاج إلى غيره ليظهر المراد منه، وعليه فهنا تشابه تشابها خاصا. الشيء إخوتي الكرام هو الذي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. المراد من التشابه هنا التشابه العام الذي هو بمعنى الإحكام العام، يعني متماثلة في الفصاحة والبلاغة والإعجاب، كما هو متماثل متشابه في الأهداف الشريفة والغايات الحميدة.